الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، قال: ومحرم ميت كحي. المحرم إذا مات فكحي، يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا لأنه محرم، ولا يلبس ذكر مخيطا، إذا كان ذكر لا يلبس المخيط يعني الثياب المعتادة، إنما يكفن في الإزار والرداء، ولا يغطى رأسه لأنه محرم، ولا وجه أنثى، إذا كانت أنثى محرمة لا يغطى وجهها. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله ومحرم ميت كحي، أي فلا يبطل إحرامه بالموت. وبه قال الشافعي رحمه الله، وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله يبطل، لعلهم ما بلغهم النص، فيصنع به بالميت المحرم كما يصنع بالحلال. دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، أي الإزار والرداء، ولا تحنطوه. والحنوط هو ما يوضع في الكفن من الطيب. ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه لأنه محرم، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواه الجماعة الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. فدل على أن المحرم إذا مات حكم الإحرام باقي، فلا يلبس اللباس العادي، وإنما في ثوبيه الإزار والرداء، ولا يغطى رأسه، وإن كانت امرأة لا يغطى وجهها. قال: ولا يغسل شهيد المعركة الذي قتل في الجهاد في سبيل الله، لا يغسل. قوله ولا يغسل شهيد، أي شهيد المعركة الذي مات في الجهاد، ولا يصلى عليه، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: يصلى عليه ولا يغسل. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، لأنه قتل استشهد 70 وكانوا في مشقة، فكان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، يعني ويجعل بينهما فاصل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أيهم أكثر أخذاً للقرآن، أيهم يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن أكثر من آخر، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم، إكراماً له. فالقرآن العظيم كلام الله، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم ولم يصلي عليهم، لأنه يوم القيامة يخرج والدم اللون لون الدم، والريح ريح المسك. قال: ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه رحمهم الله. وقال المجد الشيخ عبد السلام جد الإمام ابن تيمية رحمهم الله: وقد رويت الصلاة على الشهداء بأسانيد لا تثبت، روايات فيها ضعف. وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: أصح الأقوال أن الشهداء لا يغسلون ويخير في الصلاة وتركها. تنبيه: هل تغسيل الشهيد والصلاة عليه محرم أو مكروه؟ قطع في الإقناع بالأول، أي محرم، وفي التنقيح والمنتهى بالثاني، يعني مكروه. والثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. قال: ومقتول ظلما، من قتل ظلما كذلك لا يغسل. ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا، إلا إذا كان جنب فيغسل، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. وإن سلبها، أي أخذ ما كان معه، كفن بغيرها ولا يصلى عليه. قال: لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، أي قتل بسبب الإسلام فهو شهيد، ومن قتل دون دمه أن يدافع عن نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله أراد أحد أخذ ماله فدافع حتى قتل فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أراد بعض المعتدين غصب أهله فقاتل وقتل دون ذلك فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله. وقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه لم يغسل لأنه قتل ظلماً رضي الله عنه. وعن أحمد رحمه الله أن المقتول ظلماً يغسل ويصلى عليه، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله. والعمل بهذا القول أولى، لأن عمر وعلياً رضي الله عنهما غسل وصلي عليهما بمحضر كبير من الصحابة رضي الله عنهم. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما غسل بعد صلبه، وعثمان رضي الله عنه صلي عليه رضي الله عن الجميع. قوله: إلا أن يكون جنبا، إلا إذا كان المقتول ظلما كان جنباً، لحديث محمود بن اللبيد، لحديث محمود بن اللبيد رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة عليهم السلام، يعني حنظلة، صحابي يقال حنظلة، قتل فغسلته الملائكة، فاسألوا أهله ما شأنه. فسئلت صاحبته أي زوجته فقالت: خرج وهو جنب، كان جنب وخرج للجهاد. حين سمع الهائعة أي الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة عليهم السلام. رواه البيهقي وابن حبان ومحمد بن إسحاق في المغازي رحمهم الله. وإن سقط من دابته أو وجد ميتًا ولا أثر به، وإن سقط من دابته أو وجد ميتًا ولا أثر به أي أثر قتل، أو حُمل فأكل أو طال بقاؤه عُرفًا يعني ثم مات، غُسِّل وصُلِّي عليه، لخبر شداد بن الهاد أن أعرابيًا أسلم فجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأُتي به النبي عليه السلام يُحمل ثم مات، فكفنه عليه السلام وصلى عليه. رواه البيهقي رحمه الله. ونقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن الشهيد إذا حُمل وعاش فإنه يغسل ويصلى عليه. تكملة، قال في الإقناع رحمه الله: غير شهيد المعركة 24، يعني الشهداء غير الذي قتل في الجهاد في سبيل الله 24. المطعون أي الذي مات بمرض الطاعون، والمبطون الذي مات بمرض البطن، والغريق الذي غرق في الماء، والشريق الذي مات انشرق بالماء ومات، والحريق، وصاحب الهدم وذات الجنب الذي أصابه ذات الجنب مرض، والسل كذلك مات بسبب السل، وصاحب اللقوة قال بفتح اللاء داء من الوجه، اللقوة داء يقع في الوجه، والصابر في الطاعون الذي صبر على مرض الطاعون، والمتردي من رؤوس الجبال الذي سقط من مكان عال، ومن مات في سبيل الله أي في الجهاد، ومن طلب الشهادة بنية صادقة، وموت المرابط، وأمناء الله في أرضه الذين يحرسون المسلمين من العدو، والمجنون، والنفساء، واللديغ الذي لدغته حية وعقرب، ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو مظلمته بكسر اللام، وفريس السبع أي الذي اعتدى عليه السبع، ومن خر عن دابته، ومن أغرب ومن أغربها أي من أغرب ذلك موت الغريب يعني في غير بلده، وأغرب منه العاشق الذي عشق امرأة إذا عفى وكتم ومات على ذلك. قلت: وما ذكره صاحب الإقناع رحمه الله من تعداد الشهداء لذلك أدلة، راجع الموطأ لمالك رحمه الله مع شرحه تنوير الحوالك، وقد ورد أن من أتاه أجله وهو يطلب العلم، علم الشريعة الإسلامية، فهو شهيد. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، إذا سقط الجنين من بطن أمه وقد تم له 4 أشهر يغسل ويصلى عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة، الذي يتبع الجنازة وهو راكب يمشي خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. رحمهم الله، ولأحمد رحمه الله في رواية، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ورواه أبو داود والحاكم رحمهم الله ولفظهما والسقط يصلى عليه. وجه ذلك أنه بعد هذه المدة، بعد 4 أشهر، ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، فإذا سقط بعد 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه. وجه ذلك أنه بعد هذه المدة، بعد 4 أشهر، ينفخ فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، إذا ألقته بعد 4 أشهر غسل وصلي عليه بشرط الاستهلال، يعني إذا سقط وهو يصيح، وهو أن يوجد ما يدل على الحياة من رضاع أو عطاس أو حركة. ورجحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، إذا سقط وقد تم له 4 أشهر ولكن صاح عند سقوطه أو رضع أو عطس ثم مات. ومن تعذر غسله يمم، إذا تعذر غسله بأن تقطع أعضاؤه ييمم، يمسح يديه ووجهه ويصلى عليه. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، الذي يغسل الميت إذا رأى فيه عيب لا يخبر أحد، يستره، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. اللهم استرنا بسترك في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتًا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه، يعني ما أخبر إن وجد فيه عيب، ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا غسلت ميتًا ورأيت فيه عيبًا لا تخبر أحدًا. رواه أحمد رحمه الله. فصلٌ: يجب تكفينه في ماله مقدمًا على دين. إذا مات الميت يكفن في ماله قبل سداد الدين. يجب تكفينه في ماله، في مال الميت، مقدمًا على دين قبل سداد الدين وغيره. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. قال: لقوله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام: في الذي وقصته راحلته كفنوه في ثوبيه، أي في الإزار والرداء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج البيهقي رحمه الله عن علي رضوان الله عليه أنه قال: الكفن من رأس المال، أن يكفن الميت من ماله. وهذا قول الأئمة الثلاثة رحمهم رحمة الله عليهم وجماهير العلماء. وذهب أفراد من العلماء إلى أن الكفن من الثلث. قوله: فلا يلزمه كفن امرأته، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، فيكون من مالها إن كان، فإن لم يكن لها مال فقال مالك رحمه الله وهو على زوجها. والقول الآخر وفيه قوة والعمل به أولى: يلزم الزوج كفن امرأته، وهو قول الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء رحمه الله. لأنه من المستبشع، يعني من القول الذي يكره، والذي أن يقال الزوج كالأجانب لا يلزمه كفن امرأته، هذا القول مستبشع يعني يكره، وقول فظيع. ولأنعم، ولأنه من الإنفاق بالمعروف، لأنها لم تنقطع علاقة النكاح من كل وجه. إذا ماتت المرأة حكم الزواج حكم النكاح باقي، فزوجها يكفنها. قال: في الإنصاف اسم كتاب، وهو قول الآمدي رحمه الله، ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجة أي لف في تلك الثياب. رواه الجماعة رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله. وهذا قول مالك والشافعي والجمهور رحمهم الله. وعند الحنفية يستحب أن يكون في الأكفان ثوب حبرة، وهو الثوب المخطط أحمر وأصفر وأخضر وغير ذلك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض سحولية. قال: تجمر أي تبخر، ثياب الكفن تبخر بالبخور، تجمر أي تبخر، ثم تبسط بعضها فوق بعض. التبخير دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3، أي إذا بخرتم الميت بخروه 3. رواه أحمد والبيهقي والحاكم والبزار رحمهم الله. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: رجاله رجال الصحيح. ويجعل الحنوط فيما بينها، أي فيما بين ثياب الكفن، والحنوط هو طيب من الأزهار يوضع في أثناء الكفن. يجعل الحنوط فيما بينها، فيما بين ثياب الكفن. روى مالك رحمه الله في الموطأ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حنيطاً، حناط، ولا تذروا أي ولا ترشوا على كفني حنوطاً، ولا تتبعوني بنار. ثم يوضع الميت عليها أي على الثياب مستلقياً، ويجعل منه في قطن بين إليتيه حتى لا يخرج الوسخ، ويشد فوقها خرقة مشقوقة، مشقوقة الطرف كالتبان يعني كالسروال القصير، تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. روى البيهقي رحمه الله عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكافور يوضع على مواضع سجوده، قوله: وإن طيب كله فحسن، قال شارح الإقناع رحمه الله: لأن أنسا رضي الله عنه طلي بالمسك، أي دهن بالمسك، وطلي ابن عمر رضي الله عنهما ميت، وطلى ابن عمر رضي الله عنهما ميتا بالمسك، ثم يرد طرف اللفافة، يعني طرف اللفافة، لفافة الكفن العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية، ثم الثوب الثاني والثالث كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل بالقبر، يعقدها عند الكفن، وعندما يوضع في القبر تحل تلك العقد. روى البيهقي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضع نعيم بن مسعود رضي الله عنه في القبر نزع الأخلة بفيه، الخلال شوك يخلل به الثوب، ففي القبر نزع ذلك الخلال، يعني فك العقد. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. وروى البيهقي رحمه الله أيضا عن ابن أخي سمرة قال: مات ابن لسمرة رضي الله عنه فقال به إلى حفرته: فإذا وضعته في اللحد فقل بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه. العقد التي عقدت يحل الذي العقد الذي على رجليه والذي على رأسه. وإن كفن في قميص لما في الصحيحين رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، ولكن له ولد صالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تطيبا لخاطر ولده، وأما عبد الله بن أبي بن سلول ما ينفعه شيء لأنه منافق. وأيضا عبد الله بن أبي بن سلول أعطى العباس قميصا يوم أسر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له جميلة حتى لا يبقى له يد. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصا، وكل ذلك لا ينفعه لأنه منافق والعياذ بالله، وإنما فعل ذلك إكراما لولده، له ولد صالح. وروى مالك رحمه الله في الموطأ والبيهقي رحمه الله واللفظ لمالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: الميت يقمص أي يلبس قميص، ويؤزر أي يلبس إزار، ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه، إذا ما وجد إلا ثوب واحد يكفن فيه. وتكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار وحمار ما يغطى به رأسها وصدرها، وقميص ولفافتين، لحديث ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وأبيها السلام عند وفاتها، وهي زوجة عثمان رضي الله عنه، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي، يعني الإزار، ثم الدرع، القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، وفي إسناده محمد بن إسحاق رحمه الله، ولكنه صرح بالتحديث، يعني فليس فيه تدليس. والواجب ثوب يستر جميعه، الواجب ثوب واحد يستر بدن الميت، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تكفن المرأة في أقل من 3 أثواب. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة رضي الله عنه ابن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد، يعني ما وجد له إلا ثوب واحد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له رحمهم الله. وعن خباب ابن الأرت رضي الله عنه أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، أي كساء، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، يعني نمرة قصيرة، وإن وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوها بما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر نبت له رائحة طيبة. متفق عليه رضي الله عنهم. وقد ترجم له البيهقي رحمه الله: باب الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد، يعني إذا لم يوجد غيره. فصل: السنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي عند صدر الرجل، إذا صلى الإمام صلاة الجنازة على الرجل يقوم عند صدر الرجل، وعند وسطها، يعني إذا كانت امرأة يقوم الإمام في الصلاة عليها عند وسطها ويكبر. دليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله والبيهقي رحمه الله أن أنساً رضي الله عنه أتي بجنازة رجل فقام عند صدره، وأتي بجنازة امرأة فقام وسطها، فقيل له: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولحديث سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي عليه السلام على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. رواه الجماعة رحمهم الله. وموقف الإمام من الرجل والمرأة على الصفة المذكورة هو اختيار ابن القيم وكثير من العلماء رحمهم الله. ويكبر أربعاً، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة. قال: وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وإليه ذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه وآله أفضل التسليم نعى النجاشي ملك الحبشة أسلم، فلما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الجنازة الغائب. نعى النجاشي، أي أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم فكبر أربعاً، صلى عليه صلاة الجنازة الغائب. متفق عليه، واللفظ للبخاري، لأنه أسلم وساعد المهاجرين رضي الله عنه. وقد ترجم له باب التكبير على الجنازة أربعا، وقوله وعند وسطها هو بفتح السين، يعني المرأة يقف الإمام عند وسطها. فائدة: وإن زاد على الأربع تكبيرات إلى سبع جاز، لأنه صح عنه عليه السلام أنه كبر خمسا، وصح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم التكبير خمسا وستا وسبعا. يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، وهو قول الشافعي رحمه الله لما رواه الحاكم والشافعي والبيهقي رحمهم الله، واللفظ له من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها من السنة. وروى حديث ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي رحمه الله ولفظه: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة وحق. وذكره البيهقي رحمه الله عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وعند مالك والشافعي رحمه الله لا قراءة في صلاة الجنازة، أي ليست بواجبة. على كل، ورد قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى. واختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تستحب قراءة الفاتحة ولا تجب. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، لخبر أبي أمامة ابن سهل رضي الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب النبي عليه السلام أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً. رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله. ويدعو في الثالثة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رحمهم الله. وروى مسلم قال: ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا، أي حاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. قال: وإن كان صغيراً قال: اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلاً ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة، قوله ويسلم واحدة. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، ونقل ابن رشد رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال يسلم تسليمتين. دليلنا ما أخرجه البيهقي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعًا وسلم تسليمه. وذكره البيهقي رحمه الله عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم، وهو علي وعمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو أمامة بن سهل وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم، أنهم يسلمون في الجنازة تسليمة واحدة. وذكر البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود وابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن التسليم على الجنازة كالتسليم في الصلاة، يسلم تسليمتين ويرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وبه قال الشافعي وأكثر علماء الحديث رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. دليلنا ما قال الترمذي رحمه الله في صحيحه باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه رحمه الله. واختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه السلام وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة. رواه البخاري والبيهقي رحمهم الله. وقال البيهقي رحمه الله باب يرفع يديه في كل تكبيرة، ثم ذكره قوله وواجبها أي واجب صلاة الجنازة قيام، أن يكون يصلي قائما، هذا من أركان الصلاة على الجنازة، وهي 7 أشياء: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء للميت والترتيب، والسابع السلام. وشروط الصلاة على الجنازة 8: النية والتكليف أي البلوغ والعقل، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وإسلام المصلي أن يكون المصلي مسلم والمصلى عليه مسلم، وطهارتهما، وحضور الميت إن كان بالبلد. قال وواجبها قيام وتكبيرات 4 والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. إذا فاتتك الصلاة على الجنازة إذا تذهب على القبر وتستقبل القبلة وتصلي صلاة الجنازة على القبر. وبجواز ذلك قال الإمام الشافعي وكثير من العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم في كتابه أعلام الموقعين رحمهم الله، ورد قول من قال لا تجوز. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، أي دفن قريبا، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا، متفق عليه. يعني صلى على قبره، استقبل القبلة وصلى صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة تجوز على القبر، أما الصلاة ذات الركوع والسجود لا تجوز في المقبرة، وإنما تكبيرات الجنازة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وذكره الخطابي رحمه الله عن علي وابن عمر وأبي موسى وعائشة أم المؤمنين وابن مسعود رضي الله عنهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الصلاة على القبر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها حسان، وعند الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهم الله: لا تعاد الصلاة إلا للولي، يعني قريب الميت إذا كان غائباً ثم حضر. تنبيه: اختار ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن الصلاة على القبر لا تتقيد بزمن كشهر ولا غيره. قلت: ويشهد لما قاله ابن القيم رحمه الله ما في البخاري وسنن أبي داود رحمهم الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه عليه السلام صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم. وأيضاً الرسول عليه السلام صلى على القبر ولم يوقت لذلك زمنا ولم يحد له حدا، وعلى غائب بالنية إلى شهر، أي صلى على الميت الغائب بالنية إلى شهر. قوله على غائب أي عن البلد ولو دون مسافة قصر، على الصحيح من المذهب. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة، لأنه إذا كان من أهل الصلاة في البلد فلا يعد غائبا. دليل الجواز حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي اسمه أصحمة رضي الله عنه فكبر عليه أربعة، متفق عليه. وبجواز الصلاة على الغائب قال الشافعي رحمه الله: بل قال تجوز على كل غائب، يعني من المسلمين. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: الصلاة على الغائب لا تجوز، ولكن النبي صلى على أصحابه ملك الحبشة النجاشي رضي الله عنه. تنبيه: اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وهو المفهوم من كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب. قوله وعلى غائب بالنية إلى شهر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، رواه الدارقطني والبيهقي واللفظ له. وروى البيهقي رحمه الله عن معبد ابن أبي قتادة رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء ابن معرور رضي الله عنه بعد شهر. ولا يصلي الإمام على الغال الخائن الذي أخذ من الغنيمة قبل القسمة، أو العامل الذي أخذ بدون إذن الإمام. وعن سعيد ابن المسيب رحمه الله أن أم سعد رضي الله عنها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه البيهقي والترمذي واللفظ له رحمهم الله. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وإسناده مرسل صحيح. وقال الشافعي رحمه الله تجوز الصلاة ما لم يبلى الميت، ما لم يصير تراب. قوله على الغال أي لا يصلي الإمام على الذي أخذ من الغنيمة قبل القسمة، أو الخائن العامل إذا أخذ هدية. قال وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت لذلك وجوه القوم، فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غلى أي أخذ من الغنيمة قبل القسمة في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود، الخرز كالمسبحة ما يساوي درهمين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فالغنائم لا يجوز الأخذ منها قبل القسمة بين المجاهدين. فالحرام حرام سواء كان قليلاً أو كثيراً. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله يصلي الإمام على الغال وعلى قاتل نفسه. قال ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، وهو قول مالك واختيار ابن القيم رحمهم الله لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص يعني بنصل، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ارتكب جريمة. لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، بل عليه أن يصبر. فمن قتل نفسه الإمام لا يصلي عليه تنفيراً للناس من ذلك العمل. رواه مسلم وأهل السنن رحمهم الله. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، الإمام لا يصلي عليه ولكن غيره من المسلمين يصلون، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لما توفي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلى صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهل وأخيه. رواه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. فالجنازة يصلى عليها في المسجد. وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد. وفي الموطأ الإمام مالك رحمه الله أن صهيباً رضي الله عنه صلى على عمر رضي الله عنه في المسجد، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، إلا أن مالكاً وأبا حنيفة رحمهم الله قالا تجوز في المسجد مع الكراهة، ليس هناك كراهة. وقال ابن القيم رحمه الله الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد. فصل يسن التربيع في حمله، إذا حملت الجنازة تحمل من جميع الأركان الأربعة، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله لقول ابن مسعود رضي الله عنه من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء بعد ذلك فليتطوع، يعني يزيد، وإن شاء فليدع. رواه ابن ماجة والبيهقي وأبو داود الطيالسي والقزويني وسعيد بن منصور في سننه رحمهم الله. وروى عبد الرزاق رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يحمل بجوانب السرير الأربع، ويباح بين العمودين، أي يباح الحمل بين العمودين، عمودي الجنازة، وصفته أن يكون حامل الميت بين العمودين، فيجعل رجل السرير اليمنى على كتفه الأيمن واليسرى على كتفه الأيسر، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين. وذكره البيهقي رحمه الله في سننه عن عثمان وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. ويسن الإسراع بها، الإسراع بالجنازة، توضع ويسن الإسراع بها أي بالجنازة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه الجماعة. وكون المشاة أمامها، الذين يمشون على الأقدام يمشون أمام الجنازة، والركبان خلفها الذين هم راكبون خلف الجنازة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. إذا سقط بعد تمام 4 أشهر وصاح عند وقوعه في الأرض. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم، وقال على شرط البخاري رحمهم الله. وأخرج الترمذي رحمه الله عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: خلفها أفضل في حق الراكب والماشي. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: أمامها أفضل في الحالين، فالراكب خلف الجنازة والماشي أمامها أو عن يمينها. فائدة: قال في التنقيح اسم كتاب، ويكره ركوب إلا لحاجة ولعودة، يكره الركوب وراء الجنازة، يعني إذا كان من غير حاجة. قلت: وقد ورد عنه عليه السلام أحاديث فعلاً منه وقولاً تشهد لما قاله صاحب التنقيح. ويكره جلوس تابعها حتى توضع، إذا تبعت الجنازة لا تجلس حتى توضع الجنازة. ويسجى قبر امرأة فقط، يعني يغطى قبر امرأة عند الدفن. قوله: ولا يجلس من تبعها حتى توضع، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. تنبيهان: الأول، يكره جلوس تابعها قبل أن توضع إلا لمن بعد عنها في فيجلس ولا كراهة. الثاني: هل المراد بالوضع في اللحد أو على الأرض؟ الأصح من قول العلماء الثاني، يعني إذا وضعت على الأرض. قوله: ويسجى قبر امرأة فقط. التسجية التغطية. عن أبي إسحاق رحمه الله أنه حضر جنازة